بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما ابتدي المحاضره احب ان احيي الاباء المعتبرين والاساتذه الكثيرين الذين حضروا معنا من مصر ومن بلاد المغرب. نجاوب شويه تسليم. هل الجسد الذي عاش به السيد المسيح مع التلاميذ هو جسد القيامة الممجد؟ بعد القيامة هو جسد القيامة الممجد، لكن من ساعة مولده جسد عادي زي بقية الناس ما عند الخطية. السؤال بيقول حينما يمنع الزوج زوجته من الكنيسة ومن الخروج ومنزل الوالد والاخوات مع قصها وسبها بأوضع الشتائم، هل تطيعه الزوجة في عدم الذهاب للكنيسة؟ طبعا الزوجة اللي من هذا النوع غير متدين، وطبعا مش بتاع الكنيسة. من رأيي ان بعض الاباء الكهنة يتدخلوا في الموضوع يشوفوا النتيجة ولا لا، لكن لو هي خرجت غصب عنه جايز لها اخرجوا ما ترجعيش والحكاية تتعقد اكتر. فاحسن كفترة متوسطة انها تدخل بعض الاباء الكهنة او بعض الاباء الاساسة عشان يتوسطوا ويحلوا الموضوع. وهو من صالحه انك ان زوجته تروح الكنيسه وتبقوا متدينين. راح تقول انا زعلانه جدا من سيدنا، حضرت انا وحماتي من اخر الحرم لنحضر اجتماعك المبارك ونتحمل عناء المشوار لنصل الى قريتنا وهي كرداسة، كل هذا ونحن فرحون، ولكن بعد ما حضرنا وجلسنا في المقدمة حضرت السيدة وكلمتنا بعنف قائلة ان هذا مكانها منذ 30 سنة. حقك علي. والست اللي قومت من محلها وقال ساعد محل من قيمة 30 سنة معناها ما استفادتش روحيات من 30 سنة. العمل القداسات الإلهية على أرواح الموتى مثل 40 والذكرى السنوية يشفع لهم أمام رب المجد؟ كل الحاجات دي ليها فايدة. وطبعا ربنا عارف إن الشخص اللي بتقدم من أجله صلوات وقرابين لازم كان شخص محبوب، وإلا الناس ما كانوش يصلوا ويفتكروه بهذا الشكل. القديس أغسطينوس له مقالة كويسة نشرت في مجموعة آباء نيكيا وما بعد نيكيا، نايسين فاذرز، عن العناية التي تقدم للموتى من صلوات وأصوام وصدقات إلى آخره. يا ريت تقروه. واحدة غريبة شوية عن اللي بقالي جوردي مش عاجبني كلامها، بتقول انا فتاة في 20 اتعلق بشاب مسيحي عمره 36 عام وهو غير مصري وهو مسجون في وادي النطرون بسبب المخدرات. لازم هو خدارك وانت بتكتبي جوابك. وكل معرفتي به عن طريق التليفون فقط. وانا رأيت صورته هو كمان وانا في كل صلاة بطلب لأذن. يا بنتي اعقلي واتقلي. مش اول واحد يكلمك في التليفون يعني تجري وراه. لا. ده الخطوبة والزواج تيجي عن طريق فترة من المعرفة مع بعض ويشوفوا طبعهم ماشي مع بعض ولا لا. لكن مجرد التليفون ومسجون ومخدرات عقلي ويسيبك من الشغلانة دي. كمان انت عارفة ده اتجوز قبل كده ولا متجوزش وماشي مع ناس تانيين ولا مش ماشي. وحكاية المخدرات دي مجرد بيتاجر فيها ولا طبع عنده وهو بيتعاطى. الموضوع ده خطر عليك جدا وابعد عنه. سؤال: هل يسمح الدين برهبان الشخص حاصل على بكالوريوس ثم حاصل على كلية أمريكية قسم صباحي؟ المهم في الدير أن يكون شخص روحاني وبتاع ربنا ومش بتاع مشاكل ويقدر يصلي ويقدر يعيش كويس. لكن حكاية حاصل على كذا وكذا يعني دي حاجة ثانوية. واحد بيقول: هل ممكن أختصر اعترافي للكاهن الجديد وقته باني اقول اني مخالف للوصايا العشر؟ الوصايا العشر مش كل حاجة. في العزة على الجبل اضيفت اشياء كثيرة ما كانتش موجودة في الوصايا العشر. ثم لما انت تقول انا خالفت الوصايا العشر ما قلتش حاجة وجايز تكون بتكذب. هقول لك ليه بتكذب. لان الوصايا العشر بتقول لا تكن لك الهة اخرى امامك. فهل انت لك الهة اخرى ولا بتكذب؟ الوصايا العشر بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا الى اخر. فهل انت عملت كده؟ يعني اذا كنت تخاف على وقت ابونا ركز ركز لكن ما تنكرش. يعني مثلا بتغضب قل له ابونا انا بغضب. عشان تركز قل له انا بغضب وبغلي من جوه وبتكلم كلام صعب وساعات اتنرفز وساعات اخبط الباب اللي قصادي وساعات ازعل وساعات اشتم. كل دي حاجات مركزة لكن تعطي فكرة عن خطياتك. لكن ساعات واحد يقعد مع ابونا يقول لي ابونا انا غضبت مع فلان اصل انا قابلت اليوم الاربع وانا كنت مشغول ساعتها لان كان عندنا محاضرة واتأخرنا فيها وخرجنا متأخرين. احنا مالنا بالحاجات دي كلها؟ وبعدين قابلني فتح معايا موضوع كذا وكذا ويقعد يسرح لغاية لما اكون عزف. ركز في العناوين الاساسية وقرب وريح ضميرك. واحد يقول بتفرق في الاعتراف وخاصة خبايا المجاز. اذا كنت بتحرج من الاعتراف بيها بلاش تعملها. وبعد بيقول انا طالب جامعي وبحب بنت قريبتي جامعية، يا ترى كده خطية؟ الحب ده مجرد مشاعر في القلب ولا يخرج بالتصرفات معينة؟ شوف انت ايه التصرفات، وهل هو حب ينتهي بالزواج ولا ضيع وقت ليك وضيع وقت ليها؟ المسألة مسألة عمق مش عنوية. وما حد بيتكلم على ان المسيح قال للكاتب والفريسيين انهم الحياة اولاد الاثرعين. بيقول من هم الفريسيون ومن هم الكاتب؟ الفريسيون هم طائفة من اليهود كانوا مدققين وحرفيين جدا في تنفيذ الوصايا، حرفية تخرج عن الروح، لدرجة كانوا يلومون السيد المسيح إذا شفى مريض في يوم سبت ويقولون لا يصح إن الواحد يعمل عمل في السبت، وقعد يقنعهم كيف يمكن إن يصنع الخير في السبت. لكن مش كلهم كانوا وحشين، يعني بولس الرسول وهو شاول الطرسوسي كان فريسي، هو قال انا فريسي ابن فريسي، لكن ما كانش من نوع، ولكن برضه الغيره بتاعته اخذت حرفيه مش مظبوطه. اما الكتبه فهم الناس اللي كانوا بيكتبوا في الكتب المقدسه، ما كانش فيه مطبعه زمان، ما كانش فيه مطابع، فكانوا بيكتبوها كلها بخط يد، فكان اللي بيكتبوا هم اكثر الناس معرفة بالكتاب المقدس على اعتبار انهم كتبوه كلمة كلمة. لكن الكتب والفريسيون كان ليهم شكليات في البر وكانوا متعبين، ولذلك المسيح قال لهم انكم تحملون الناس احمال عسرة الحمل وانتم لا تستطيعون ان تحركوها باصابعكم. الافعى عن الحيل، وهي ترمز للشيطان، ودي موجودة في قصة ادم وحواء، وموجودة في اسماء الشيطان في سفر الرؤيا الصحة 12 اسمه الحية القديمة. واحد بيقول هل المقتول مات بأجله لم قطع القاتل أجله؟ وطبعا أجله انه يموت لحد كده، لكن مش معناها انه يموت على ايه هذا الشخص بالذات. الله هو الذي يبغي الحياة والموت، فمش مسؤول واحد ينهي حياة انسان. وبعدين بيقول انتشرت ظاهرة التسول في الشوارع هذه الايام، واتخذها عدد كبير من الاطفال والرجال والنساء حيث سهلة المدفن، فما حكم الشرع في هؤلاء؟ هل علي من اسم ان لم تنعت عن مساعدتهم؟ ليس كل المتسولين ادعياء، ففي بعضهم فقراء حقيقة وفي بعضهم ماشيين غلط زي ما بتقول، يعني بيتخذوها حرفة سهلة. فانت هل من اجل خطأ البعض تحكم على الكل بانهم غلطانين؟ جايز بعضهم غلابة فعلا، وجايز بعضهم يتظاهرون بهذا. اما الاطفال فربما يكون في ناس بيشغلوهم بالتسول ويحاسبوهم في الاخر، على كل اذا قلبك شعر بالرحمة نحو احد ادفع وما لكش دخل. ان كان ضميرك تعبك ادفع حاجة قليلة. لكن لا تصد كل الفقراء بتهمة ان كلهم محتالون، يعني مش الكل محتالين. واحد بيقول ما هي مكونات طبخ زيت الميرون المقدس؟ وكم مرة قدستكم أخذت بركة طبخ الميرون؟ مسألة الميرون المقدس وأدواته موجودة في سفر الخروج إصحاح 30، مواد معينة من العطور، ولكن يضاف إليها أصلا زيت الزيتون النخل، يعني زيت الزيتون مع مجموعة من التوابل والعطور يعني. ورد بعضها في سفر الخروج إصحاح 30، ورد بعضها في المزامير. وكم مرة أخذنا بركة طبخ الميرون المقدس؟ 6 مرات، وإحدى هذه المرات في إريتريا. واحد بيقول الرب يحدد ميعاد انتقال كل شخص، فلماذا الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة ما دام الرب محدد الزمان للانتقال؟ ربنا عارف الزمان وعارف الطريق، عارف ان فلان هيموت في الوقت الفلاني، وعارف هيموت في المرض الفلاني، او هيموت في حادثة عربية، او هيموت بسكتة قلبية، او ربنا عارف، عارف الموعد وعارف الطريق. لكن في ناس بيتدخلوا في وفاة انفسهم، اما بالاهمال واما بتعاطي المخدرات وما الى ذلك، او بعدم اتباع القواعد الصحية. وربنا عارف، لكن مش محدد لهم انهم يبقوا كده، هو عارف ان دي هتحصل، لكن ما بيقولش ان الخاطئ تخطئ وخطأك يتسبب في موتك، لا ما بيقولوش، لكن عارف انه هيخطئ ويتخطأ يتسبب في موتك. واحد يقول انا عاشق الرهبان وانا في اخر مرحله جامعيه. بلاش كلمه عاشق، ارجوك استخدم اسلوب رهباني، قول انا احب الرهبان. ايه اللي عاشق فيه؟ قول له لكن ما هي افضل وسيله للتعامل مع الناس حتى لا يحدث لدي فضول فكري؟ وهل ابعد عنهم ام اتوسط؟ لا، هو بعدك عن الناس، عن الناس مش رهبان. الراهب الحقيقي يحب ربنا ويحب الناس، لكن من محبته لربنا بيقضي غالبية الوقت مع ربنا، لكن مش معناه انه يقضي على الناس وما يحبش الناس. لا، ما نقدرش نقول الكلام ده، والا لو راح في الدير هيلاقي في الدير ناس رهبان وضيوف، هل ما يحبهمش كلهم ويعتزل عنهم؟ الراهب المفروض يكون انسان بيحب الله ويحب الناس، ولكن من محبته لله بيخلي غالبيه وقته لله. لكن إذا جيت وقت من الوقت والناس احتاجوا يبذل نفسه من أجله. واحد بيقول هل يوجد كتب تتحدث عن الصلاة؟ لأني سوف أكتب بحث الأول مرة في كتب كثيرة جدا طبعا، وأقوال الآباء كثير أوي من الآباء اتكلموا عن الصلاة. وفي كتاب اسمه حياة الصلاة، يعني في حاجات كثيرة. واحد يقول هل الروح تتبع الميت حتى المدافن؟ الروح بعد ما تخرج تنسب الى الله ويحدد مصيرها، لكن تتبعه للمدافن ازاي بقى؟ هترجع تاني للجسد يا جاي؟ دايما مفيش حاجة زي اليوم. بيكتفي بالأسئلة. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السيد المسيح صعد إلى السماء وكان قد وعد التلاميذ ان يحل عليهم الروح القدس، ومرت 10 ايام الى ان حل الروح عليهم، وال10 ايام دي ما فيش شك كانت ايام انتظار ربما يتساءل فيها التلاميذ متى يحل الروح عليهم وكيف يحل وبأي صورة وماذا تكون النتيجة يعني. وقال لهم لما يحل الروح عليكم تكونون لي شهودا، تنالون قوة، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أصل. ففترة الانتظار بتاعت ال10 أيام دي كانت انتظار لهذه القوة والمعونة، وكانت انتظار لبدء الخدمة وبناء الملكوت، وربما أيضا كانت استعداد للخدمة. ولعل التلاميذ في فترة الانتظار اللي فيها غاب عنه المسيح والروح القدس لسه محلش، طبعا كانوا واثقين ان الله لابد سيعمل، وكانوا واثقين ايضا ان الله يعمل في الوقت المناسب حسب حكمته. ولعله مرت في ذهنهم صور كثيرة عن مسألة الانتظار التي انتظرها رجال الله من قبل، لعل في بداية هذه ان وعدت حواء ان نسل المرأة سيسحب رأس الحي، وانتظر البشر متى يأتي نسل المرأة الذي يسحب رأس الحي. صحيح بعدت الايام مدة طويلة، لكن اخيرا جاء من نسل المرأة من سحق رأس الحي. والمدة الطويلة التي مرت كانت تمهيدات لمجيء السيد المسيح، وتمهيدات لإعداد أذهان الناس وقلوبهم لفكرة الفداء وفكرة الخلاص. وأيضا كانت فترة لإعداد الأشخاص، إعداد يوحنا المعمدان الذي يغير طريق قدامه، وإعداد القديسة العذراء التي تلده، وإعداد الجو كله. فصحيح مرت مدة طويلة، لكن كانت للخير وللإعداد، ولم تنتظر البشرية عادة، بل تم وعد الله وسحقت رأس الحي. لعله مر أيضا في ذهنهم بعض مزامير داود النبي عن انتظار الرب، زي مزمور 25: انتظر الرب تقوى وليتشتت قلبه، وانتظر الرب، يعني انتظر الرب وانت قوي من الداخل، لا تضطرب ولا تشك ولا تقلق، عارف ان الرب سيأتي لمساعدتك وتترك له الميعاد الذي يختار. وداود جرب هذا الامر فقال: انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح حتى الليل، يعني من البداية حتى النهاية وانا انتظر الرب. وأشعياء النبي يقول: أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، ويركضون ولا يتعبون، ويمشون ولا يعيون. يعني انتظار الرب يعطي أمل، يعطي رجاء ان ربنا جاي وهيعمل عمل، هيعمل عمل، فما تقلقش. معنا الرسل ايضا تذكروا احداثا في التاريخ من قبل، كيف انتظر البعض الرب. يعني يوسف الصديق هاج عليه اخوته وحسدوه ورموه في البئر وعرّوه من قميصه الملون وباعوه كعبد، وعاش كعبد فترة في بيت بوتيفار، لكنه كان ينتظر الرب. ايه الدليل على انه ينتظر الرب؟ كان في ذهنه الأحلام التي حلمها من قبل وراسخة في إن في مستقبل هيجيله، بس أنت مش عارف. ومع أنه خدم بكل إخلاص في بيت فوتيفار، دبرت له مكيدة من امرأة سيده وألقي في السجن، وفي السجن أيضا انتظر الرب إلى أن جاء الوقت اللي ربنا نقله فيه من السجن حتى صار الثاني في المملكة. لو أن صلوات يوسف الصديق في الأول على أن ربنا يحل مشكلته، لو تحققت من أول الأمر ساعة إخواته، كان زمانه لا يزال راعي غنم بسيط لا يزيد عن هذا الامر شيئا. لكن ربنا قال له: معلش، تخش في المقبره وتلتحق بالنار وينتهي الامر الى خيرك. بس انتظر الرب، ربنا ليه طرق كثيرة في العمل احنا ما نعرفهاش، لكن نعرف انه حكيم في تصرفه، ونعرف ان الله صادق في مواعيده، وانه لابد ان يأتي ولو في الهديعة الرابعة من الليل. لعل الرسل ايضا تذكروا قصة داود النبي نفسه الذي دوخه شاول بكافة الطرق وأراد قتله، وطارده من برية إلى برية ومن مدينة إلى مدينة. ولعل داود كان يصرخ للرب ويقول له كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. يقول له اصبر، انتظر، كل حاجة هتمر مظبوطة، هتشوف النهاية فيما بعد. كان داود قد مسح ملكا بواسطة صموئيل النبي في الإصحاح 16 من سفر صموئيل، وتركه صموئيل وذهب إلى الرامة دون أن يسلمه من الملك شيئا، ووجد نفسه ملك بلا مملكة ومضطهد وتعبان. لكن انتظر الرب، انتظرت نفس الرب من محرس الصبح حتى الليل. واخيرا ربنا رفع كل هذا الهم عن داود وانقذه. امتى؟ دي مسألة ملكوش انه يسأل عنها. احيانا كانت تتعبه الضيقة، فيعاتب الرب ويقول له الى متى يا رب تنساني الا الانقضاء، حتى متى تحجب وجهك عني؟ ويصرخ ويقول له اسرع واعني. والله لا يسرع ولا يفتن، الله يعمل في هدوء في الوقت المناسب. وما نظنه إطلاق هو غالبا جزء من الخطة الإلهية التي يعملها الرب من أجل إنقاذ من يدخل إليه. لعلهم أيضا تذكروا قصة أيوب الصديق، وكيف أن أيوب كان رجلا كاملا ومستقيما، ومع ذلك حسده الشيطان وضربه ضربة، وأمراضه آلام كثيرة، وطالت المدة، ولكن ربنا لم ينسى أيوب إطلاقا، وفي الوقت المناسب يقول الكتاب ورد الرب سبي أيوب وعوضه ضعف ما كان له في كل شيء. هي مسألة كيف إن الإنسان ينتظر الرب وينتظر بثقة، كما قال موسى النبي للشعب عند شاطئ البحر الأحمر، قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ينتظر خلاص الرب، وفعلا تم ذلك الخلاص في حين. كل هذا لعله قد مر في أذهان التلاميذ وهم ينتظرون الرب متى يحل الروح القدس عليهم. بل ان انتظار الرب حدث في التاريخ بطرق اخرى، يعني مثلا الدولة الرومانية كان موقفها صعب جدا على المسيحية، ومجموعة كبيرة من الشهداء تم استشهادهم في ذلك الحين، ولكنهم كانوا ينتظرون الرب. وفي الوقت المناسب الذي أراده الله تحولت الدولة الرومانية نفسها إلى دولة مسيحية، وزاد كل التعب القديم. مثال آخر، في روسيا عاشوا تحت الضغط السوفيتي 70 سنة في وثنية، في إلحاد، لم يكن أحد يجرؤ أن يعلن إيمانه، ومع ذلك انتظروا الرب. وبعد نهاية 70 عاما انقرضت هذه الشيوعية من روسيا، وعاد الإيمان أقوى مما كان. وبعد أن كانت الكنائس ممنوعة، أنا نفسي حضرت وضع الأساس لكنيسة جديدة في موسكو. حينما زرتهم في العيد الألفي لتعميد روسيا. المهم ان الانسان فيما ينتظر الرب لا يقلق ولا يتضايق ولا يشك، لان الشيطان ممكن ينتهز الفرصة ليبذل شكوكه. وايضا لا يلجأ الى الطرق البشرية، ابراهيم اب الاباء انتظر الرب عشرات السنوات لكي يعطيه نسلا، ولم يأتي النسل فلجأ الى طرق بشرية. ربنا قال له ولا الطرق البشرية لهم. ثم نفذ الله وعده وأعطاه الناس في الوقت المناسب. نظر عدم الصبر هو القلق والشك اللجوء للطرق البشرية والتعب النفسي، لكن الإنسان القوي الإيمان كلما يكون إيمانه قويا كلما ينتظر الرب في ثقة وواثق من خلاص الرب الذي سيأتي فيما بعد كأنه قائم أمامه الآن. مبدأ انتظار الرب هو مبدأ هام في الحياة الروحية في كل أنواع الحياة، وفي كل مجالاته. حتى لو كان الانسان مضغوطا من الم معين او من خطيه معينه، يصلي وينتظر الرب متى ينقذه منها، شاعرا انه لا بد ان ينقذه بطريقه ما ربما لا يعرف. وهكذا في كل مشكله تحلوا بها، نكتشف كده صدر الصدر.